الغسل المجزئ ما جمع ثلاثة أمور: شرط وواجب وفرض أو ركن. الغسل المجزئ يجمع ثلاثة أمور: شرط وفرض وإيش وواجب. ذكر المؤلف بقوله نعم.
قال رحمه الله: والمجزئ أن ينوي
هذا الشرط
ثم يسمي،
وهذا الواجب،
ويعم بدنه بالغسل مرة،
وهذا الفرض. أما بالنسبة للنية فقد سبقت معنا أيضا أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإن نوى رفع الحدثين أجزأ في رفعهما، أو يأتي هذا، يأتي إن شاء الله. وإن نوى رفع الحدث وأطلق ارتفع، وسيأتي أيضا ذكره. الثاني الواجب وهو التسمية، والتسمية واجب يسقط حال السهو. الثالث تعميم البدن بالغسل مرة، وهذا هو الفرض، وشرطه الإسباغ بأن يصل الماء إلى كل المواضع التي يجب غسلها، ويدخل في ذلك جميع البدن بما فيه المضمضة والاستنشاق، وبما فيه ما تحت الشعر الخفيف، وبما فيه ما تحت الشعر الكثيف، بخلاف الوضوء، فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، بل ولا يستحب إيصال الماء إلى البشرة، إنما المستحب التخليل. أما في الغسل فيشمل ذلك ما تحت الشعر الكثيف والخفيف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مقدار الماء في الطهارة. ما هو المقدار الذي يستعمل في الطهارة؟ فذكر لنا المقدار المطلوب أو المشروع في طهارة الغسل وفي طهارة الوضوء، ذكره بقوله
قال رحمه الله: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع.
نعم، المشروع أن يستعمل في الوضوء مدا. والمد كم يساوي بالتقديرات المعاصرة؟ تتذكرون ولا نسيتم؟ 609، ماشي لا بأس، يعني قريب. والمد وش يقول؟ رطل مع ثلث رطل 700 بالملي. طيب، هذا المد. والصاع كم يساوي؟ يغتسل بالصاع، كم الصاع؟ 4 أمداد. وش يقول الناظم؟ ها، ودون لترين ونصف صاع، ودون نصف متر الذراع. ما حفظتم المنظومة. طيب، فالصاع لترين ودون النصف. نعم، ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر الذراع. طيب، هذا هو المشروع، لكن لو خالف فهل هذا مؤثر على صحة الوضوء أو صحة الغسل؟ لو زاد أو نقص ما الحكم؟ تفضل.
فإن أسبغ بأقل
من ذلك أجزأ وضوءه وأجزأ غسله. وما الإسباغ؟ كما قلنا الإسباغ هو جريان الماء على العضو، فلا بد من جريان الماء على العضو أدنى إسالة، لا بد من حصول أدنى إسالة. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بالنية، ما هي؟ قال:
أو نوى بغسله الحدثين أجزأ.
وسبقت الإشارة إلى ذلك، أنه إذا نوى بغسله الحدثين رفع الحدث الأكبر والأصغر أجزأ الغسل عنهما، ولو كان الغسل غسلا ليس فيه وضوء، غسل مجزئ ولا لا؟ ولو كان غسلا مجزئا، ولو لم يأتي بالغسل المستحب الذي فيه الوضوء. ثم ذكر المسألة الأخيرة في الباب، وهي ما يسن له تخفيف الجنابة بالوضوء. الجنب يشرع له الوضوء، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 3 مواضع يشرع فيها للجنب الوضوء وغسل الفرج، فيغسل فرجه ويتوضأ في 3 مواضع، ما هي؟
قال رحمه الله: ويسن لجنب غسل.
لاحظ أنه قال في الأول: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هنا لم يقل ومن لزمه الغسل، وإنما قال الجنب، لأن هذا الحكم يختص بالجنب. فهل الحائض يستحب لها إذا أرادت أن تأكل أن تتوضأ وأن تغسل فرجها؟ لا، هذا فقط في الجنوب. جيد، نعم. قال يسن الجنوب،
قال رحمه الله ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطأ.
فإذا أراد الجنوب أن يأكل فيستحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ، وإذا وطئ وأراد أن يطأ مرة أخرى فيستحب له أن يتوضأ، والغسل أكمل. إذا اغتسل قال خلاص أرفع الجنابة فهذا أحسن، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب التيمم. والتيمم أيها الإخوة الكرام ذكر بعد الطهارة المائية، بعد الوضوء والغسل، لأنه يكون بدل عن طهارة الماء. وذكر المؤلف في هذا الباب 5 مسائل: الأولى شروط التيمم، ثم فروض التيمم، ثم مبطل التيمم، ثم وقت التيمم، ثم صفة التيمم. فهذه 5 مسائل. أما شروطه فذكرها. قال رحمه الله: باب التيمم.
باب التيمم وهو بدل طهارة الماء.
هو بدل طهارة الماء، وهذه قاعدة: كل موضع فيه طهارة مائية إذا تعذرت يقوم التيمم إيش مقامها، إلا في النجاسة على غير البدن. أم النجاسة على البدن هل يقوم التراب، هل يقوم التيمم مقام الماء؟ نعم، في النجاسة على البدن، لكن النجاسة على غير البدن لا، لا يقوم التراب مقام الماء. فبدأ في شروطه، قال في شروطه، نعم.
قال رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا.
طيب، شروط التيمم التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كم شرط؟ 4 8، نعم، 8 شروط. هذه الشروط بعضها يتعلق بالتراب، وبعضها يتعلق بدخول الوقت، وبعضها يتعلق بفقد الماء، ونذكرها الآن واحدا تلو الآخر. الشرط الأول من هذه الشروط هو دخول الوقت. الشرط الأول دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت. واحد يبغى يصلي صلاة الظهر، متى يجوز له أن يتيمم لصلاة الظهر؟ بعد زوال الشمس إذا دخل الوقت. هذا هو الشرط الأول، دخول الوقت. ودخول الوقت يتحقق بأحد أمرين: في الفرض يتحقق دخول الوقت بإيش؟ بدخول الأوقات المعروفة. قال: إذا دخل وقت فريضة، بهذا يتحقق دخول الوقت. هذا رجل يريد يتيمم للفريضة، فمتى يتيمم لها؟ إذا دخل وقتها. وأما التيمم للنافلة فبماذا يكون وقته؟ قال رحمه الله: أو أبيحت نافلة. فمتى يجوز له أن يتيمم للصلاة النافلة؟ إذا دخل وقت جوازها. إنسان يبغى يتنفل تنفل مطلق خلاص، فتيمم بعد صلاة العصر، هل يصح تيممه؟ لا، لأن النفل لا يباح في هذا الوقت. إنسان يريد يتنفل فتيمم قبل زوال الشمس، بعد ارتفاع الشمس، بعد مصير الشمس في كبد السماء، هذا وقت نهي، لا يجوز له ولا يصح تيممه للنفل فيه. هذا الشرط الأول وهو دخول الوقت. الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن الماء. العجز عن الماء، والكلام فيه عن مسألتين: المسألة الأولى أسباب العجز وصوره، المسألة الثانية أنواع العجز. فأما أسباب العجز فإنها ترجع إلى أمور ذكرها المؤلف بقوله: إيوة. واحد،
قال رحمه الله:
إذا عدم، نعم اقرأ،
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء.
هذا إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، هذا الشرط الأول وهو دخول الوقت الذي ذكرناه. الشرط الثاني ذكره وهو العجز عن الماء، وقلنا له أسباب وأنواع، فالأسباب سيذكرها، ثم بعدها الأنواع، والأنواع نوعان: عجز كلي وعجز جزئي. وأيضا من جهة أخرى ينقسم العجز إلى عجز بسبب الفقد وعجز بسبب الجرح أو المرض. طيب، الآن سيعدد الأسباب. أولا عدم الماء، قال إذا عدم الماء. وعدم الماء أيها الإخوة الكرام قد يكون لعدم وجوده، قد يكون عدم الماء لعدم وجوده، وقد يكون عدم الماء لعدم إمكان الوصول إليه. خلاص، إما الماء غير موجود أو موجود لكن لا يمكن الوصول إليه، وذكر المؤلف هذا لكن سيذكره متأخرا في قوله رحمه الله تعالى: أو حبس في مصر. فمن حبس في مصر، الماء موجود في البلد ومتوفر، وربما يكون بينه وبين الماء أمتار، لكنه محبوس عنه، فهل يجوز له تيمم؟ نعم، نقول هذا عادم للماء. إذن الأمر الأول عدم الماء. الأمر الثاني:
أو زاد على ثمنه كثيرا.
الأمر الثاني أن يكون الماء موجودا ولكنه يباع بزيادة على ثمنه، وليس كل زيادة على الثمن مانعة من الطهارة أو مبيحة للتيمم، ليست كل زيادة على الثمن مبيحة للتيمم، إنما تكون الزيادة على الثمن مبيحة للتيمم في صورتين ذكرها المؤلف. الصورة الأولى أن تكون زيادته عن الثمن زيادة كثيرة، كما لو كان الإنسان يقول له قارورة الموية مثلا الآن تنباع بريال، قالوا له قارورة الموية دروا أن إيش مثلا الموية مقطوعة في الخزان عنده، قالوا له هذا قارورة الماء تمام بمئة ريال أو قارورة الماء بألف ريال، وهذا الرجل كما يقال مليونير، بالنسبة له الألف ريال لا تجحف به، هل يجب عليه شراء الماء ليتيمم ولا لا؟ لا يجب عليه شراء الماء للتيمم، لأن هذه الزيادة زيادة إيش؟ كثيرة، فهو في حكم العادم للماء. الصورة الثانية في زيادة الثمن من الصور التي تبيح التيمم عند زيادة الثمن، أن تكون الزيادة على الثمن زيادة تعجز هذا الشخص تمام، بأن تكون هذه الزيادة تضر به أو لا يستطيع أن يحصلها إلا بدين لا يقدر على وفائها ونحو ذلك، ولو كانت هذه الزيادة ليست كثيرة. فإذا كانت الزيادة تعجزه فإنه يجوز له أن يتيمم ولو لم تكن الزيادة كثيرة. مثال ذلك قالوا له مثلا يحتاج هو يغتسل، والغسل يحتاج فيه إلى كم لترين ونص أو ثلاثة لتر، قالوا ثلاثة لتر تنباع بخمسة، خلاص قالوا له هذه بست ريالات وهو عنده ست ريالات، ولكن الريال هذا الزائد يريد يشتري به رغيف خبز يعشي أولاده تمام، ليس عنده غيره، فهنا نقول إيش؟ هل يلزمه الغسل؟ لا يلزمه الغسل، لأن هذه الزيادة وإن كانت يسيرة لكنها تعجزه. نعم، هذه الصورة الثانية من الأسباب المبيحة للتيمم أو أسباب المتعلقة بعدم بالعجز عن الماء. الصورة الثالثة قال: أو خاف،
قال رحمه الله: أو خاف باستعماله،
هذه الثالثة. الرابعة:
أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم.
شرع التيمم. بالنسبة للسبب الثالث هو أن يخاف باستعمال الماء ضررا، مثاله إنسان الماء موجود عنده لكنه درجة الحرارة عندكم كم يا شيخ؟ درجة البرودة يقول تصير عندهم 25 تحت الصفر، وأصابته جنابة وليس عنده ما يسخن الماء ولا عنده ما يدفئ، فإن اغتسل خاف باستعمال الماء على نفسه ضررا، سواء كان خاف بغلبة ظن أو بيقين، فإنه لا يلزمه التيمم ولا يلزمه الغسل وينتقل إلى التيمم. أو خاف لا باستعمال الماء، الضرر لا يخافه باستعمال الماء، وإنما يخافه بطلب الماء. طيب، يخاف الضرر بطلب الماء، مثل إيش؟ مثل إنسان في منطقة ليس فيها أمن، نسأل الله أن يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن، وأن يؤمن خوف المسلمين أجمعين. يخاف إذا خرج في قبل الفجر، الآن يريد يصلي الفجر عليه جنابة وما في ماء مقطوعة، لو خرج في هذه المنطقة في الليل فإنه يخاف على نفسه الضرر، القتل أو السرقة أو نحو ذلك. فهل يلزمه الخروج لطلب الماء؟ لا يلزمه، الجو دافي وليس هناك برد، يعني استعمال الماء لو كان موجودا لا يضر، لكن طلب الماء هو الذي يضر، فحينئذ يجوز له التيمم. والضرر أيها الإخوة الكرام بطلب الماء أو باستعمال الماء قد يكون واقعا على الشخص نفسه، وقد يكون واقعا على غيره. وهذا تقسيم الأول للضرر باعتبار من يقع عليه الضرر، التقسيم الثاني باعتبار نوع الضرر. ذكر المؤلف هنا تقسيمين، تقسيم الضرر باعتبار من يقع عليه، وتقسيم الضرر باعتبار نوعه. فباعتبار من يقع عليه، هل الضرر الذي يبيح التيمم هو الضرر الواقع على الشخص نفسه، ولا يجوز التيمم حتى لو كان استعمال الماء أو طلب الماء مضرا بغيره؟ ايش رأيكم؟ سواء كان الضرر عليه أو على غيره ممن يحترم، خلاص؟ نعم، لا ممن لا يكون معصوما. جيد، معصوم الدم. فقال رحمه الله تعالى باعتبار من يقع على الضرر، ذكر أربعة أمور باعتبار من يقع. أول شيء الضرر على بدنه، يعني الضرر على نفس الشخص، يقول أنا لو استعملت الماء أتضرر، أو أنا لو خرجت إلى طلب الماء أتضرر، هذا ضرر عليه. الثاني الضرر على رفيقه، والرفيق هنا تعبير أغلبي، وإلا فلو يعني مثلا لو كانوا في سفر وفيه عند هذا الرجل عنده مثلا 3 لتر من الماء، هو أخذ احتياطاته في السفر وأحضر ماء كثيرا ملك له هو، فلما دخلوا في الصحراء وضاعوا، هو يقول أنا معاي احتياط، مثلا افترض معاه كمية من الماء 3 لتر 4 لتر 10 لتر أي مكان، يقول أنا أستطيع أني أتوضأ في كل وقت كل صلاة ويبقى معايا ماء للشرب، ولكن معه في الرفقة 10 أشخاص ما أحد منهم أخذ احتياطه بإحضار الماء، فلو استعمل الضرر هو يقول أنا الحمد لله أقدر أشرب وأتوضأ وأموري طيبة، لكن هذا يضر إيش؟ من معه. فهل يجوز له أن يتيمم؟ يشرع له التيمم ولا لا؟ ولا يتيمم ولا يتوضأ ويموتونهم؟ نقول يشرع له التيمم مع أن الضرر هنا ليس واقعا عليه وإنما على غيره، ولهذا قال أو رفيقه. وصورة أخرى للضرر على غيره أو حرمته، بأن يقع الضرر على زوجته أو امرأة من قرابته، كمن كان معه أهله مثلا في مكان غير آمن، قال أنا سأذهب لأبحث عن الماء، وما تستطيع هي تذهب معه فيتركها مثلا في المخيم أو في المكان، فإذا تركها خيف عليها الضرر أن يتعرض لها أو تؤذى أو نحو ذلك، فهل يجب عليه الخروج لطلب الماء؟ لا، لأنه يخاف الضرر على حرمته. قال أو ماله، وهنا علمنا أن الضرر على النفس أو على الغير تارة يكون ضررا بدنيا، وتارة يكون ضررا إيش؟ ماليا، لأنه قال في الأول بدنه ثم قال أو ماله. يقول أنا لو خرجت من البيت أو من الدكان، مثلا عنده محل أو موكل بحراسة شيء، لو خرج لطلب الماء فإن هذا المكان فيه مال يخشى عليه السرقة، وإلا فبدنه يسلم، فهل يشرع له التيمم؟ الجواب نعم. كذلك إذا خاف على مال غيره، وش رأيكم؟ بدنه أو بدن غيره، ماله أو مال غيره، كذلك يشرع له التيمم، كما لو كان حارسا على مال شخص. واحد أودع عندك وديعة، أنت الحمد لله ما تخاف على مالك، ما عندك مال مسكين خلاص، لكن واحد ترك عندك 1,000,000 ريال، لو خرجت لطلب الماء خفت على هذا المال، فهل يجوز لك التيمم؟ الجواب نعم، هذا باعتبار من يقع عليه الضرر. أما باعتبار نوع الضرر فذكر له ثلاثة أنواع، أربعة أنواع. العطش، قال بعطش، العطش ضرر، بأن يعني يشتد عليه العطش، والمقصود بالعطش هنا العطش الشديد المضر بالنفس، وليس مبادئ العطش التي لا تؤثر. أو مرض، فإنه قد يخاف على نفسه مرضا باستعمال الماء. طبعا صورة العطش كيف؟ يكون عنده ماء، لو استعمله عطش، ما عاد يبقى ماء لإيش؟ للشرب. المرض مثل من قلنا إذا كان البرد شديدا، إذا كان البرد شديدا فإنه يجوز له التيمم إذا لم يستطع تسخين الماء. أو هلاك، إذا كان يخشى على نفسه الهلاك أو على غيره الهلاك باستعمال الماء، والهلاك أشد من مجرد المرض. قال ونحوه، ونحوه مثل خوف البرد، وسيأتي ذكره رحمه الله لمسألة خوف البرد في قوله أو خاف بردا، سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى.